ورحمة الله وبركاته. يقول: ما المقصود بكلمة العرايا؟ العرايا هي ما استثني من المزابنة من بيع التمر الرطب باليابس، جاء الاستثناء إلا العرايا، والمقصود بذلك النخلة والنخلات يعريها صاحبها من احتاج إليها ثم يتضرر بذلك فيشتريها بخرصها بقدر ما تصل إليه من صاع من مكاييل بخرصها، يعني تخرص وهي على رؤوس النخل، يقدر ما فيها وهي على رؤوس النخل. هذه النخلة وهذه النخلات فيها 4 أوسق، يعطى من التمر الجاف 4 أوسق بقدرها، وهنا لا تتحقق المماثلة، ولذا استثنيت من المزابنة المحرمة. يقول: ذكرت بالأمس أن المقصود بالنهي عن أخذ المال فيما لو باع أحد من أخيه تمرا فأصابته جائحة، لو كان هذا التمر لم يبدو صلاحه ولكن ألا يدل قوله عليه الصلاة والسلام لو بعت على صحة البيع والانعقاد، لأنه لو لم ينعقد البيع ويصح لم يقل بعته. البيوع منها المحرمة ومنها الجائزة، فالمحرم بيع باعتبار أنه مبادلت مال بمال فهو بيع، فيطلق على العقد الصحيح ويطلق على المحرم أنه بيع. لكن قوله في الحديث بما يأخذ أحدكم مال أخيه يدل على أنه ليس مالا له، ولو كان البيع صحيحا لكان المال ماله. هذه وجهة نظر من يقول أنه محمول على البيع قبل بدو الصلاح، وأما بعد بدو الصلاح فلا إلزام بوضع الجائحة. هو منهم من يحمله على البيع الصحيح بعد بدو الصلاح، وأنه ما دام القبض ليس بتام وإنما مجرد التخلية هو قبض شرعي معتبر، لكنه لم يحز صاحبه إلى رحله فما زال من ضمان البائع عند بعضهم. يقول: إذا قلت في حديثك قرئ فهل يعني أنها متواتر وربما تكون شاذة؟ نعم، قد تكون هذا وقد تكون هذا، مع أن القراءة المتواترة تنسب إلى قارئها، لكن إذا جهل قارئها تقول قرأ. الآن الحديث إذا ثبت ما تقول يروى أو يذكر أو قيل، لا، إذا ثبت تقول قال فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مباشرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم تعرف الراوي. لكن القراءة إذا ثبتت ولم تعرف القارئ فلا معنى أن تقول قرئ. وهل عدم النهي عن البر والصلة لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم والمكافأة بالمعروف والقسط للمشركين أمر بموالاتهم؟ لا، فرق بين هذا وهذا، فرق بين هذا وهذا. والأب والأم إذا أمراك بالشرك، إذا أمراك بالشرك فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا وهما يأمران بالشرك، لكن مع ذلك لا تجوز طاعتهما، والعقوق أيضا لا يجوز. يقول: ما رأيكم بكتاب الفتح الرباني وشرحه للساعات؟ فتح الرباني ترتيب للمسند واختصار في الوقت نفسه بحذف المكرر والأسانيد، وشرحه بلوغ الأماني نفس الساعات المختصر، مختصر طيب وجيد في الجملة، إلا أن طالب العلم بحاجة إلى المكرر وبحاجة إلى ذكر الأسانيد ليتقوى بعضها ببعض، بحاجة ماسة إلى هذا. الاختصار يناسب غير المتخصصين، ويناسب من ظروفه لا تساعده على مطالعة المطولات، وترتيب المسند على الأبواب، ومن هذه الحيثية نافع. والشرح في أوله أيضا شرح طيب موسع، ثم بعد ذلك صار حاشية، اختصار شديد. ما أفضل طبعات تحفة الأشراف؟ الطبعة الهندية عبد الصمد شرف الدين طيبة في الجملة، ما فيها إشكال. ثم بعد ذلك خرجت طبعة بشار وهي أيضا ممتازة. مجمع الزوائد الهيثمي فيها الطبعة الأولى، طبعة القدسي، في 10 أجزاء، لكنها لا تخلو من سقط وتحريف كثير. والكتاب لا أعرفه طبع محققا كاملا تحقيق يستحق أن يسمى تحقيق. طرح التثريب فيها الطبعة الأولى، طبعة اللجنة، لجنة التأليف والنشر الأولى القديمة، فيها أخطاء يسيرة جدا لكنها جيدة بالجملة. يقول: طلب مني والدي تحويل مبلغ 800 ريال سعودي إلى يمني عن طريق الصرافة، وذلك بتحويلها إلى جدي في اليمن، فكيف تتم العملية مع العلم أني أخبرت والدي بعدم شرعية الصرافة ولكن لم يقتنع؟ ذكرنا أمس في قرار المجمع الفقهي أنك تصرفها حالا، تحولها إلى ريال يمني ولو لم تقبضه، بأن يثبت في ورقة الحوالة مبلغ كذا بالريالات اليمنية وتحول هذه الريالات اليمنية، لكن لا شك أن الأكمل أن تقبض يدا بيد، ثم بعد ذلك تحول ما شئت. يقول: من المعلوم أن الصحابي الجليل عمر بن الخطاب هو الملهم رضي الله عنه، فهل حكم من اكتشف أنه خائن ضرب العنق؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما أقره. ما هي كفارة الرياء؟ كفارة الرياء، الرياء الشرك الأصغر، نسأل الله السلامة والعافية. والكفارة من الشرك أن يدعو الإنسان بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. مع أن مدافعة الرياء واجبة. لقد اشتريت سيارة ثم بعتها وقبضت الثمن ولم يتبقى منها شيء، فهل يلزم في ذلك زكاة؟ إذا حال الحول على هذا الثمن وجبت زكاته. ما حكم بيع العربون؟ وما صحة الحديث الوارد في النهي عنه والاشتراط أن تكون السلعة موجودة في هذا البيع؟ بيع العربون يتفق البائع والمشتري بعد الإجابة والقبول على دفع شيء من الثمن من قبل المشتري إلى البائع، ويتفقان على أنه إن تمت البيعة يكمل الثمن، وإن لم تتم فالعربون من نصيب البائع، نظير ما حبس من السلعة وما فوته من زبائن. وجاء النهي عن بيع العربان والعربون، ولكن الحديث فيه ضعف، فيه ضعف. وعلى هذا من قال بجوازه بناء على أن المشتري فوت على البائع الزبائن، ضاع عليه بعض الوقت وبعض الفرص، له وجه. ومن القضاة من يحكم به، ومن قال إنه أكل مال الأخ المسلم من غير مقابل فهذا صحيح أيضا. فالمسألة اجتهادية ما دام الحديث ضعيفا. يقول: إنني أشتري بضاعة من بعض المحلات وأعطيه بطاقة الصراف لأخذ المبلغ، فما حكم ذلك؟ تشتري بضاعة غير ربوية، يعني مما يباع به نسيئة، لا مانع. يقول زكاة ذهب زوجتي يكون في الشهر السادس من هذه السنة، وقد بعته في الشهر الرابع واشتريته بالمبلغ ذهبا جديدا، فإذا جاء الشهر السادس هل تلزمها زكاة الذهب القديم؟ ننتظر العام القادم تلزمها زكاة ما بيدك، إما أن يكون دراهم قيمة الذهب أو ذهب جديد ما بيدك تزكيه في وقته. يقول إذا اشتريت سيارة من وكالة تويوتا لغرض بيعها، فهل يشترط إخراج السيارة إلى أحد المعارض أم أنه يكفي تشغيلها وتحريكها قليلا؟ عليك أن تحوزها وتقبضها القبض الشرعي المعتبر بأن تشغلها تخرجها من الوكالة، فإن أعدتها إلى الوكالة بناء على أن هذه تم قبضها، فإذا تم قبضها القبض الشرعي المعتبر فكونك تبيعها وهي في الوكالة بعد أن قبضتها أو تذهب بها إلى المعرض أو إلى مكانك رحلك فلا فرق إن شاء الله تعالى. إذا قمت بتوكيل شركة تويوتا ببيع السيارة على طرف ثالث، فما حكم الوكالة وهل يلزم شركة تويوتا إخراجها إلى أحد المعارض؟ إذا وكلتهم وهم ثقات بأن يبيعوها على طرف ثالث، وكلت ثقة في بيعها على طرف ثالث، لا بد أن يكون ثقة، الاحتمال أن يشتريها هو الطرف الأول، وحينئذ تكون هي مسألة العينة. فإذا كانوا ثقات وتأكدت من بيعها على طرف ثالث فالبيع صحيح إن شاء الله تعالى. يعاني كثير من طلبة العلم خاصة المبتدئين من ضبط كتاب البيوع، سواء كان في ذلك في الحديث والفقه أو الفقه، فما هي الطريقة المثلى لضبط مثل هذه الأبواب؟ كتاب البيوع مثل غيره من الأبواب، إلا أنها معاملات قد لا يحتاجها كثير من طلاب العلم، يمضي عليه السنون، قد يمضي 10 سنوات ما استعمل هذه الأبواب أو أكثر، ومنهم من لا يستعملها البتة ولا يحتاج إليها فيصعب ضبطها، لأن العلم إنما يثبت بالعمل، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، مسائل عملية تثبت بالمعاناة، فالعمل بالعلم هو الذي يثبته. الأمر الثاني إن طريقتنا في التعليم والتعلم كثير منها جار على غير أساس ولا قاعدة، كثير من طلاب العلم نظرا لكيفية الدروس والجداول المرتبة الآن بعض طلاب العلم يتخبط، ما هناك ترتيب ومنهجية في الطلب، تجد مثلا يحضر درس البلوغ وهو ما يعرف شيء من عمدة الأحكام ولا حفظ الأربعين ولا ما مشى على السلم وما مشى على الجادة. يعني لو ضربنا مثال بالفقه، يحضر الزاد وهو ما يعرف العمدة، يحضر الزاد وهو ما قرأ قبله كتاب، ويحضر البيوع قبل أن يحضر الصلاة، معلومات مرتب بعضها على بعض. لذا بعض الناس يطالب بتجريد الكتب من الزوائد، يعني الموفق لما ألف العمدة ثم المقنع ثم الكافي ثم المغني يقول ما يصلح هذا كله تكرار، الذي في العمدة كله مكرر في المقنع، والذي في المقنع كله مكرر في الكافي، والذي في الكافي مكرر في المغني، إذا لماذا لا نكتفي بالمغني الذي فيه جميع هذا؟ نقول ليس بصحيح، تقرأ العمدة، تدرس العمدة، تحفظ العمدة، تحضر الشروح، تقرأ الشروح، تسمع المكتوب المسجل عليها من الشروح فتضبطها وتتقنها، وأنت بهذا أدركت ربع الفقه مثلا بضبط مسائل العمدة، ثم تبني عليها ما يزيد من أحكام المقنع مع تكرار ما مر في العمدة. ما تأتي إلى زوائد المقنع على العمدة تقول أنا لا أريد التكرار، العلم كله تكرار، المسائل التي تبحث بالفقه تبحث بالحديث تبحث بالتفسير، وإذا لم تتضح من هذا الوجه اتضحت من هذا الوجه، إذا لم تتضح من هذه الصورة صورت على وجه آخر في كتاب آخر، ويثبت العلم. ما الذي لا يريد التكرار لا يحصل العلم. فإذا ضبط مسائل العمدة ثم بعد ذلك قرأ في المقنع، وفي المقنع مسائل زائدة وروايات زائدة على ما في العمدة، وعنده الأرضية من خلال دراسة العمدة يتأهل لأخذ الزوائد من المقنع مع الأصل مع ما في العمدة من أحكام، لأنه قد يمر عليك مسألة في العمدة تأخذ أو وقتا طويلا ما فهمتها، تطلب تصويرها وتصور لك ما تفهم، لكن تعرض بأسلوب آخر في كتاب آخر فتتضح لك. مر عليك مسائل العمدة الآن مرتين، مرة في العمدة ومرة في المقنع، ضبط. تطلع إلى الكافي الذي ألف للمنتهين ممن يبحث في دائرة المذهب وعلى روايات متعددة، تمر عليك مسائل العمدة وزوائد المقنع، مسائل العمدة تمر عليك مرة ثالثة وزوائد المقنع للمرة الثانية تمر، ويمر عليك أيضا زوائد في الكافي. الآن مسائل العمدة ضبطتها وأتقنتها لأنها مرت عليك ثلاث مرات، مسائل المقنع مرت عليك مرتين التي مما ليس في العمدة تضبطها، مسائل الزائدة في الكافي تحرص عليها وتضبطها وتتقنها، ثم تمر عليك في الكتب المطولة بأبسط وأكثر استدلال وأكثر تعليل مقارنة بالمذاهب الأخرى مع أدلة الأئمة. بهذه الطريقة يثبت العلم. ما تقول الله أنا ما أريد تكرار. أذكر شخصا قبل 30 سنة اشترى مجموع القصائد المفيدة وفيه منظومة الآداب، منظومة الآداب لابن عبد القوي، ثم بعد أن اشتراه طبع شرحه غذاء الألباب، شرح منظومة الآداب. فقلت له هذا الكتاب طيب، اشتريت نسخة تنتفع به. قال أنا لا أريد التكرار، أنا عندي المنظومة وشلون أشتريها مرة ثانية. يعني لو المسألة العكس عنده الشرح ولا يريد أن يشتري النظم ممكن، مع أنه ما يضير أن يشتري النظم للحفظ والتكرار والترديد، لأنه في الشرح يمر عليك في صفحتين ثلاث بيت تتابع على أبيات، ويلتبس عليك الشرح أبيات الواردة في الشرح مع أبيات النظم مع، فتشتري المتن وتشتري الشرح. فإذا كان تصور طالب العلم بهذه المثابة لا يريد تكرار، كيف يحصل مثل هذا؟ نعرف ناس يشترون النسخ الطبعات، يشترون من الكتاب 10 طبعات علّه أن يصحح كلمة واحدة من طبعة لا توجد في الطبعات الأخرى. هذا اشترى المتن يقول ما نحاجة بالشرح لئلا تكرر المتن عندي. فما يدرك العلم بهذه الطريقة، لا بد من التكرار. إذا مرت المسألة في الفقه قد يكون التصور فيه شيء من الصعوبة، تمر في الحديث يبسطها معلم الحديث بتصوير أوضح. إذا مرت عند الشيخ الفلاني هذه المسألة سمعتها من فلان قد تسمعها من غيره بأوضح، وهكذا. يقول ما موقف المسلم من اختلاف العلماء وزلاتهم؟ أولا العلماء ليسوا بمعصومين، والحق ليس في قول واحد منهم على التعيين، إنما كل منهم له نصيبه بقدر إخلاصه وعلمه ودينه وورعه، بقدر ما يقذفه الله جل وعلا في قلبه من هذا النور، ويحرص على العلماء الذين هم بالفعل على الجادة، ليست لهم شواذ وليس لهم اجتهادات مخالفة، إنما هم على الجادة. إذا وجد شذ أو زل عالم يناقش إن أمكنت مناقشته، وإلا يبحث مع غيره من نظرائه، تبحث المسألة ويطلب من هذا النظير أن يستثبت في الأمر ويناقش الشيخ بأسلوب مناسب، والله المستعان. أما تتبع الزلات والتشهير بالمشايخ والعلماء في المجالس هذا له آثار سيئة. ما حكم شراء مزرعة بها زرع مثمر للمتاجرة بها؟ إذا كان المقصود المزرعة شراؤها بأرضها وأشجارها فما فيه إشكال، هذا نوع من التجارة. أما إذا كان المقصود شراء الثمرة فقط فلا بد أن يبدو صلاحها، فإذا بدا صلاحها جاز بيعه على ما تقدم. يقول: هذه الدورة هي الأولى لي في طلب العلم الشرعي وأجد صعوبة فيها، فماذا تنصحني؟ مثل ما ذكرنا سابقا العلم يؤتى من أبوابه وتدرس الكتب حسب الأولوية، فالمبتدئون لهم كتب والمتوسطون لهم كتب والمنتهون لهم كتب. يقول: أنا طالب في كلية الطب وأتدرب في المستشفى، ومعلوم ما في المستشفيات من الاختلاط وكشف لما يجب ستره، وقدمت بعض ما يثبت ذلك لبعض العلماء هنا، إلا أنه الواقع السيء وهذه المنكرات لم تتغير، فما واجبي حيال ذلك؟ اصبر واحتسب وأنكر بقدر قدرتك واستطاعتك بالرفق واللين، ولا يترتب على إنكارك مفسدة أعظم، وأنت على خير إن شاء الله تعالى. يقول: إذا أراد البائع أن يبيع الثمار قبل بدو صلاحها لمن يريد قطعها وإطعامها البهائم، نعم بشرط القطع يجوز، يجوز بيعها قبل بدو صلاحها بشرط القطع ما لم يكن في ذلك إضاعة للمال. يقول: كما تعلمون أنه في هذه الأيام كثر المتساهلون في الفتوى، وأصبحنا نسمع بفتاوى غريبة لا تطمئن إليها النفوس، وقد كنا ندافع فيما مضى عن هؤلاء المفتين إذا تعرض لهم عامة الناس في المجالس والمناسبات، ونقول بأن العالم قد يخطئ ويصيب ويجب أن لا نقع على الأخطأ، كنا نقول ذلك لئلا تنتهك أعراض العلماء، لكن مع الأسف في الآونة الأخيرة اتسع الخرق على الراقع، ولم نعلم ماذا نرقع وماذا ندع، فبعضهم قال بجواز الطبول، وبعضهم ويقول المقصود أنه يذكر أن التساهل في الفتوى وجد، ووجد من يفتي من ليس بكفء ولا أهل، وهذا مصداق للحديث النبي عليه الصلاة والسلام. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يوجد من هذا النوع من تصدر للفتوى وليس بأهل، تصدر للفتوى وهو في الأصل أهل، لكنه حاد عن الطريق ومال عنه وعوقب بشيء من بسبب ما قدمت يداه. المقصود أن مثل هذا يوجد في القديم والحديث، لكنه كثر في الآونة الأخيرة، لا سيما بعد قبض بعض العلماء الراسخين الذين لهم حظوة وقبول في الناس ولهم سلطة أيضا يمنعون بها أمثال هؤلاء، كثر مثل هؤلاء، وكثرت الوسائل التي من بسببها وصلت مثل هذه الفتاوى إلى جميع الطبقات وجميع الفئات، وصار الناس في حيرة من أمرهم. مقصود أن مثل هذا ينصح ويخوف بالله جل وعلا، إن ارتدع وإلا فلا بد من منعه من قبل ولي الأمر بالاتفاق مع أهل العلم. يقول: في درس الأحد قررت بتضعيف حديث قبول الهدية على الشفاعة، والألباني يصح حديث في أكثر من موضع ويقول رجاله رجال مسلم. على كل حال الحديث مضعف عند أهل العلم، وتصحيح الشيخ على العين والرأس، لكن لا يعني أنه مصيب في كل ما قال. يقول سائل من المغرب: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز دفع الزكاة لبناء المساجد؟ لا يجوز دفع الزكاة لبناء المساجد ولا للمصالح العامة، وإنما مصرفه المصارف الثمانية المذكورة في القرآن. يقول: حيث تحدث القرآن عن فضيلة الصدقات، فريضة الصدقات الواجبة، تحدث القرآن بقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. فهل يمكن اعتبار دفع الزكاة لبناء مسجد زكاة في سبيل الله؟ لا، جماهير أهل العلم على أن سبيل الله مراد به الجهاد. يقول: كم مقدار زكاة الأسهم للاستثمار وليس أسهم المضاربة؟ أسهم الاستثمار التي تودع في أماكن تستثمرها أماكن موثوقة لا تتعامل بمعاملات محرمة، زكاتها تقوم إذا حال الحول كم تستحق بسعر يومها، ثم بعد ذلك يخرج منها النسبة المقدرة شرعا 2.5%. يقول: السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: أريد أن أسأل فضيلتكم عن رأيكم في الشيخ ابن باز سلمان العوضي والشيخ الألباني. أما سلمان العوضي فلا أعرفه، وأما الشيخ ابن باز والألباني فمثلي لا يسأل عنهما. يقول سائل من السعودية: بسم الله الرحمن الرحيم، أريد أن أسأل سؤالا خاصا لا يطلع عليه أحد. هذا لا يطلع عليه أحد. طنطاوي رحمه الله سئل سؤال وأقسم السائل ألا يخبر عن اسمه، وحرج عليه بأنواع من التحريجات والأيمان المغلظة والعهود والمواثيق، ثم قال: الشيخ أتدرون ما اسمه؟ هو لم يكتب اسمه، ما كتب اسمه. يقول: إذا طلبت أمي مني أن أوصلها إلى عرس يغلب على ظني وجود منكرات فيه علما بأني لم أوصلها، فسوف يوصلها السواق، ربما تكون متعطرة. أولا عليك أن تناصح أمك وتناشدها أن تترك هذا الطيب والعطر مع إرادة الخروج، لأن المرأة إذا خرجت متطيبة فهي زانية، نسأل الله السلامة والعافية. أما وجود منكرات في الأعراس وماكن الأفراح هذه أمور عمت وطمت، ولذا لو أن الإنسان منع أهله منعا باتا من حضور هذه الأفراح ما بعد ولصار مصيبا، وهذا التحري يقتضيه لا سيما مع وجود أناس لا خلاق لهم، فالعورات تبدأ بما في ذلك المغلظة. هذا كلام مؤكد يعني بين النساء، والسبب في هذا التساهل في حد عورة المرأة عند المرأة جرهم إلى أن أظهروا العورات ولبسوا عليها شيئا لا يسترها، إضافة إلى ما يوجد فيها من تصوير وكاميرات وآثار سيئة جدا ترتبت على ذلك. يقول: هل من الصرف الذي لا يجوز فيه النساء أن يبقى لك شيء من المال عند التاجر ولا يملك صرفا فتأخذ بعض مالك ويبقى لك في ذمته بعض آخر؟ هذا ليس من الربا، لأنك اشتريت بضاعة، اشتريت بضاعة من البقالة، اشتريت لبن بخمسة وقال لك: والله ما عندي صرف، انت عطيته 10 قال ما عندي شيء، اترك الخمسة الثانية إلى العصر، تتركها إلى العصر ما في شيء إن شاء الله تعالى. لكن لو أتيت إلى صاحب البقالة وقلت له: أريد صرف هذه 10، تعطيني 2 من فئة الخمسة، وقال: والله ما عندي الآن إلا 5، خذ 5 وتقضي لازمك يبقى 5، هذا لا يجوز، هذا هو الصرف. الذي لا يجوز فيه النساء. يقول: لم يتضح لي مثال أمس عن صاحب المطبعة والمؤلف وما هو الحكم؟ ذكرنا أن من صور السلام أن يأتي صاحب دار نشر إلى عالم ويقول: أريد أن تؤلف كتابا في التفسير أو في الحديث أو في الفقه أو في العقيدة، حجمه كذا، مجلداته كذا، في كل مجلدة كذا ملزمة، نوعيته كذا، ثم بعد ذلك يتفقان على القيمة، وأن يسلم بعد كذا سنة، سنة، سنتين، ثلاث، تحدد المدة ويعلم المقدار بدقة. وقلنا أن مثل هذا لو ساغ في العلوم التي لا يراد بها وجه الله جل وعلا من أمور الدنيا، لكن ما يبتغى به وجه الله جل وعلا، مثل هذا لا يسوغ. ما صحة حديث: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، كان المراد به الرجل الذي عرف بسلامة الصدر، فهو حديث صحيح، حديث عبد الله بن عمرو. يقول: أزيل ليلة أمس الخط الأسود المحاذي للحجر الأسود عند بيت الله الحرام، فهل من تعليق حفظكم الله؟ أنا ما أدري هل أزيل بالفعل ولا ما أزيل. أزيله، أزالوه بالأمس، أنا حديث العهد يعني من أسبوع ما أزيل، لكن إذا كان بالفعل أزيل فوجوده له وجه، والفتوى لها وجه، وإزالته أيضا له وجه، لأن مسألة مصلحة ومفسدة، أفتي بجوازه ووجوده لمصلحة، ويتحديد محل بداية الطواف ونهايته بدقة، وهذا نافع يصحح العبادة لكثير من الجهال. أنا سأل نسائي يقول: بدأت الطواف من رجل إسماعيل، هذا مثل هذا بيطوف طواف صحيح؟ مهما قيل له مهما علم، مثل هذا يصلح له الخط؟ لكن أيضا الخط وإن ترتب عليه مصلحة إلا أنه ترتب عليه مفاسد وزحام شديد، ووجد من يصلي على هذا الخط يتعبد بذلك، فإزالته لها وجه. يقول: ما رأيكم في مخطوطة موطأ الإمام مالك التي صورت مؤخرا في الكويت ونشرت، وهل اطلعتم عليها؟ مخطوطة جميلة وخطها واضح وبين، والعناية بها، لأنها من مخطوطات الكويت يعني لا أكثر ولا أقل، ويوجد أنفس منها من المخطوطات، من مخطوطات الموطأ. المقصود أنها صورة جميلة والخط واضح جدا، يعني يضاهي المطبوعات، فتصويرها نافع إن شاء الله تعالى. يقول: ما حكم اللبس الباكستاني أو البنجابي للمرأة؟ الأصل أنه لباس مسلمين وساتر وسابغ، هذا الأصل، فلا يظهر فيه شيء، لكن بعض النساء اتخذته ذريعة، لبسته في أول الأمر وانتهى آخر الأمر إلى البنطلون، أخذت ترفع الساتر الأعلى شيئا فشيئا إلى أن صار بنطلون بدون ما يستره فوقه. يقول: ما الراجح في قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية؟ الراجح أن الفاتحة واجبة بالنسبة لكل مصل، لكل مصل إلا المسبوق. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. أخذ أموال الناس بالاقتراض، بالاستدانة، بالإعارة، يريد أداءها وإعادتها إلى أصحابها، أدى الله عنه، أعانه الله على ما أراد ووفقه لذلك ويسر له ذلك. ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. من أخذ أموال الناس يريد أداءها، أخذ من زيد مالا على سبيل القرض أو بالاستدانة بالأقساط بالدين أو بالعارية يستفيد منها ثم يرجعها وهو يريد بذلك الأداء، أدى الله عنه في الدنيا بأن ييسر له الرد، بأن ييسر له رده، وفي الآخرة أيضا النص شامل، في الآخرة يؤدي عنه تبعة هذه العارية أو هذا القرض أو هذا الدين. ومن الأمثلة على ذلك الظاهرة المذكورة في الصحيح قصة الرجل من بني إسرائيل الذي اقترض من آخر 1000 دينار، 1000 دينار ذهب، مال كبير، مبالغ طائلة، فجاء إلى أخيه في الله وقال له: أريد مبلغ كذا. فقال: هل من شاهد؟ قال: كفى بالله شهيدا. قال: هل من كفيل؟ قال: كفى بالله وكيلا. فأعطاه إياه، رضي بذلك وأعطاه إياه، وذهب وقضى حاجته. فلما جاء موعد الرد خرج إلى البحر يريد أحدا يذهب إلى الجزيرة أو البلد الذي فيه المقرض، فلم يجد، فوجد خشبة فنشرها فأودع فيها هذا المال وربطها وأتقنها فوضعها في البحر. خرج صاحب القرض لأنه جاء الموعد وقد استشهد الله واكتفى به وكيلا في الوقت المحدد، ينتظر صاحبه فلم يحضر، ووجد الخشبة تطفو وترسب في الماء فأخذها ليوقد بها نارا فنشرها فوجد المال ووجد معها ما يدل على أن صاحبه أرسله، غاية في الثقة بالله جل وعلا والأمانة وأداء الأمانة. من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. هذا أخذ المال وأراد أداءه ووثق بالله كل من الطرفين فأدى الله عنه، وصلت الدراهم، وصلت الدنانير إلى صاحبه، ومع ذلك وفر المبلغ مرة ثانية، لأن الذي يغلب على الظن أنه يصل ولا ما يصل أنه ما يصل، وفرها مرة ثانية وذهب بها إلى صاحبه. هذا صادق في أداء ما أخذ أو متردد؟ صادق. فلما ذكر ذلك قال: المال الذي في الخشبة وصل، يعني غاية في الثقة بالله جل وعلا. فلو أن شخصا أراد أن يصنع مثل هذا الصنيع في شرعنا، هذا في شرعهم، وسيقت قصته مساق المدح، فهل له أن يصنع مثل هذا، يثق بالله جل وعلا ويبعث المال، أو يحضر صندوق متقن ومضبوط ويبعث فيه حيوان أو طفل أو ما أشبه ذلك ثقة بالله جل وعلا، أو نقول هذا من باب الإلقاء باليد إلى التهلكة وتعريض المال للتلف؟ يعني اقترضت مبلغا كبيرا من شخص وبعثته بخشبة، يجوز ولا ما يجوز؟ في شرعنا لا يجوز، نهى عن إضاعة المال، وهذا الذي يغلب على الظن هلاكه. لكن لما أخذ المال مريدا أداءه أدى الله عنه، وهذا من أوضح الصور، أدى الله عنه، من أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، أتلفه الله. أتلفه يعني المال أو صاحب المال، أتلف المال أو أتلف صاحب المال. نعم، الظاهر إتلاف الشخص نفسه جزاء وفاقا، يريد الإتلاف فأتلفه الله، ومن باب أولى أن يتلف المال فلا يستفاد منه، وقد يكون وبالا على صاحبه، وبالا على صاحبه. فعلى الإنسان أن يحسن النية، يصلح نيته ويعالجها من أجل أن يؤدي الله عليه، يؤدي الله عنه. وجاء الترهيب من أخذ أموال الناس للتكثر والديون، والشهيد يغفر له كل ذنب إلا الدين. ورفض النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي على المدين حتى تحمل عنه دينه، فالدين أمره عظيم في الشرع، فإذا كانت الشهادة تكفر الذنوب ويغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. والناس يتتابعون ويتتايعون على الدين بعد أن سهلت أسبابه ويسرت، ثم في النهاية يعجز عن السداد. الموظف راتبه 3000 يأخذ أقساط ب1000 وفواتير 1000، والألف الثالث ما يكفي نفقة، ثم يضطر إلى أن تتراكم عليه الديون، وبعد ذلك لا يستطيع أن يسدد. وإن كان عنده آجار بعد 1000 تكفف الناس. لماذا؟ يريد أن يشتري سيارة جديدة 100000، يأخذها أقساط 120-130 على من أجل إيش؟ من أجل المباهاة. وإلا مثل هذا يكفي سيارة 10000، وبدل ما هو بالقسط كذا يكون 10 القسط في أمر يطيقه. مقصود أن الناس تساهلوا في أمر الدين، وشأنه مثل ما ذكرنا عظيم. إذا كان الإمام لا يصلي على المدين ولا تكفر ذنوبه، الشهادة لتكفر الذنوب لا تكفر الدين، فعلى الإنسان أن يحتاط لنفسه. وبعض الصحابة أخذ من هذا الحديث من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام إن الله مع الدائن حتى يقضى دينه. وجاء أيضا من حديث عائشة ما من عبد كانت له نية في وفاء دينه إلا كان له من الله عون. فبعضهم يستدين يطلب من الله العون ويطلب من الله الوفاء، لكن مع ما جاء من النصوص المرفوعة وفي الحديث ما ذكر يريد أداء أدى الله عنه، لكن لماذا تعرض نفسك لمثل هذا؟ أنت في ساعة، فلماذا تضيق نفسك؟ الله جل وعلا لا يخلف الميعاد، هو يؤدي عنك، لكن لماذا تعرض نفسك لمثل هذا؟ ومثل هذا وعد كالوعد بإجابة الدعاء، قد يحصل هناك مانع من الأداء لأنك أخذته من غير حاجة، تكثر مثلا فلا يؤدى عنك، قد أخذته لتشتري به محرما أو مكروها أو ما لا حاجة لك به مما يدخل في حيز الإسراف، فمثل هذا يمنع من هذا الوعد، وإن كان الله جل وعلا لا يخلف الميعاد، لكن يبقى أن مثل هذا حكمه أدى الله عنه، حكمه حكم الدعاء، قد يحصل له ما يمنع من الأداء. ولا شك أن الدين كما يقول أهل العلم ذل بالنهار وهم بالليل، حتى قال بعضهم إنه ما دخل الدين في قلب رجل إلا خرج من عقله بقدره ما لا يعود إليه. الدين ذل بلا شك، والدائن صاحب معروف عليك، ولو رفع صوته عليك لو آذاك ما حد يلومه، تعرض نفسك للإهانة، تعرض نفسك أحيانا للحجر، أحيانا تعرض نفسك للسجن والتأديب، فمثل هذا الإنسان في غنية عنه، والله المستعان. نعم.
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله إن فلانا قدم له بز من الشام، فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين بنسيئة إلى ميسرة، فأرسل إليه فامتنع، أخرجه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن فلانا، ولم يسمى في الطرق كلها، سترا عليه لأنه حصل منه ما يمكن أن يذم به، فتسميته لا داعي لها، إن فلانا قدم له بز من الشام. البز خرق، فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين نسيئة إلى ميسرة، نسيئة إلى ميسرة، الرسول عليه الصلاة والسلام ما يملك قيمة ثوبين، ومات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهون بأمداد من شعير يأكله هو وأهل بيته، فهذه حالته عليه الصلاة والسلام، وهذا عيشه، وهو أفضل الخلق وأكرم الخلق على الله، ما يملك قيمة ثوبين، أراد أن يشتري نسيئة دين بالآجل من هذا الرجل الذي لم يسمى، لكن ما الذي حصل؟ بعث إليه عليه الصلاة والسلام، بعث إلى الرجل فامتنع، رفض، إلى ميسرة، الناس يحسب إذا قيل له تقرض فلان الشيخ الفلاني عنده ضائقة لو أقرضته، قال لا يا أخي، بدل ما أقرضه أدينه لكي يستفيد، أو أدين غيره بعده يمكن يصير فيه إحراج ولا شيء، نبحث عن غيره، يعني شخص ما فيه إحراج، هذا امتنع إلى ميسرة يبيع بالنقد من أجل أن يستفيد. وهذا الرجل احتمال أن يكون مسلما أو غير مسلم، لأنه ما سمي، احتمال أن يكون مؤمنا واحتمال أن يكون منافقا، لكن إذا امتنع المؤمن من إقراض النبي عليه الصلاة والسلام يأثم ولا ما يأثم؟ هذا ليس فيه أمر شرعي بأن يفعل، أراد القرض فامتنع، ويوجد من يتسابقون ويتقاتلون على خدمته عليه الصلاة والسلام، والناس منهم المعطى ومنهم المحروم، هذا امتنع. والحديث أخرجه الحاكم والبيهقي رجاله وثقاته، ومصحح أيضا، مصحح من قبل جمع من أهل العلم. فهذا الامتناع من هذا الرجل لا شك أنه حرمان، لكن يبقى أنه هل هو آثم وليس بآثم، هذا ليس من المسائل التي، وإن كان فيها خدمة للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا يؤثم فيها لأن ليس فيها أمر شرعي. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. رواه الدارقطني والحاكم ورجاله ثقات، إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا. وهذا داخل في الترجمة، لأن الترجمة في أبواب السلم والقرض والرهن، ترجمة تشمل الأبواب الثلاثة: السلم تقدم، والرهن، هذه حديثان يدخلان فيه. والرهن في الأصل الحبس والاحتباس، الارتهان الاحتباس، والرهن الحبس، كل نفس بما كسبت رهينة، والمال المرهون المرتهن محبوس عند المرتهن، وهو في اصطلاح أهل العلم توثيقة دين بعين، توثيقة دين بعين يمكن الاستيفاء من قيمتها، يمكن الاستيفاء من قيمتها. وجاء ذكره وتشريعه في آخر سورة البقرة: كنتم على سفر فلم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فالرهن مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، على خلاف بينهم في الرهن في الحضر، والرهن إذا لم يمكن قبضه. وعلى كل حال أصله مشروع بالإجماع. يقول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته. الظهر، ظهر الدابة، مما جرت العادة بركوبه كالحمار والبعير والخيل والبغل وما أشبه ذلك، هذا يركب بنفقته. عرفنا أنه إذا كان مما جرت العادة بركوبه، لكن لو كان شخص عنده خروف قال: والله أنا أنفق عليه ولا عنده ولا فيه لبن ولا شيء، أركب. لا يا أخي، هذا ما يركب. وجاء في الحديث الصحيح في البخاري لما ركب البقرة التفتت عليه وقالت: إنا لم نخلق لهذا. التفتت وتكلمت، قالت: إنا لم نخلق لهذا، يعني ما خلقنا للركوب. فعلى هذا الذي لم يخلق للركوب لا يجوز ركوبه. لو عندك خروف قوي يتحمل تركب ولا ما تركب؟ ما تركب، ما خلق لهذا. فالظهر يركب إذا كان مما جرت العادة بركوبه بنفقته، يعني في مقابل النفقة، والغنم مع الغرم، إذا كان مرهونا، إذا كان مرهونا. ولبن الدر يشرب بنفقته، لبن الدر، الدر هو اللبن، فيكون من إضافة الشيء إلى نفسه، أو يكون الدر وصف للبن فيكون من باب إضافة الشيء إلى صفته، يشرب بنفقته إذا كان مرهونا. وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، أولا نفقة الدابة على صاحبها، نفقة الدابة على صاحبها، هذا الأصل. فإن أنفق عليها غيره فلا بد من نية الرجوع، فلا بد من نية الرجوع ليرجع إليها، ولا بد من تخويل من قبل الحاكم، إلا إذا خشي عليها التلف قبل إبلاغ الحاكم فهو ينفق ويرجع. فإذا أنفق المرتهن له أن يركب، إذا أنفق المرتهن له أن يحلب ويشرب، لكن إذا كانت النفقة من قبل الراهن صاحب العين الذي رهن عند الدائن فليس للدائن أن يركب وليس له أن يشرب. وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، الغنم مع الغرم. والعمل بهذا الحديث وهو الإنفاق على الدابة من قبل المرتهن والإفادة منها بقدر ما نفق ما أنفق، هو مذهب الإمام أحمد وإسحاق، وخصوه بالركوب باللبن، يعني بما جاء في هذا الحديث، والحديث في البخاري، قالوا يركب ويشرب فقط. طيب رهنه خروف، هل يجوز من صوفه بقدر نفقته؟ نعم، على هذا القول لا، خصوه بما جاء في الحديث بالركوب وشرب اللبن فقط. والسبب أن الحديث جاء على خلاف القياس، فلا يتعدى موضع النص، وجمهور الفقهاء ردوا مفاد الحديث وقالوا المرتهن لا يركب ولا يشرب، لا يركب ولا يشرب، الحديث صحيح وصريح. قالوا لا، الذي يركب ويشرب وينفق هو صاحب الدابة لا المرتهن، وأما إنفاق غير صاحب الدابة عليها أو استعماله لها هذا على خلاف الأصل، وترده على ما قالوا أصول مجمع عليها، ولا تحلب ماشية امرئ بغير إذنه، بغير إذنه. لكن لو حصل الإذن وقت الرهن قال المرتهن علي النفقة ولي شرب اللبن أو الركوب إذا كانت الدابة مما يركب، يعارض هذا الحديث إلا بإذنه أذن، فلا خلاف في مثل هذا. لكن المسألة وضع عنده الدابة ومشى. أنا بقترض منك واستدين منك، وضع عندك هذا تأمين، سمونه تأمين الآن، فمثل هذا يقول أن ترده أصول مجمع عليها، ومنها لا تحلب ماشية امرئ بغير إذنه. وقالوا إن الحديث حديث الباب منسوخ، منسوخ، يرده حديث أو نسخه حديث ابن عمر لا تحلب ماشية امرئ بغير إذنه، والنسخ لا يثبت بمجرد الاحتمال، لا يثبت بمجرد الاحتمال، بل لا بد من معرفة التاريخ. والأمر الثاني أن النسخ إنما يصار إليه إذا تعذر الجمع، والجمع ممكن هنا بحمل العام على الخاص، فلا تحلب ماشية امرئ بغير إذنه بحال من الأحوال إلا في حال الرهن، إلا في حال الرهن. هناك قول لبعض العلماء وهو أن المراد من الحديث إذا امتنع صاحب الدابة من الإنفاق عليها، إذا امتنع صاحب الدابة من الإنفاق عليها ينفق عليها المرتهن ويستفيد منها بقدر نفقته، بقدر نفقته. وما الذي يقدر مساواة النفقة لما استفاده؟ أنفق عليها علف بخمسة أريل يوميا وفيها من اللبن لتر مثلا، واللتر يباع في الأسواق بخمسة، افترضنا أن فيها لترين، ماذا يصنع؟ يترك الزائد في ضرعها أم ماذا يفعل؟ وافترضنا العكس، تأكل بعشرة ولا فيها إلا لتر، واللتر من البقالة بخمسة مثلا، أقول لا بد من تقدير النفقة وأنها بقدر ما يأخذ منها، فلا يأخذ منها أكثر ولا أقل. فعلى هذا القول، القول الأخير، أن المرتهن لا ينفق، وإذا أنفق لا يرجع إلا إذا امتنع الراهن، إلا إذا امتنع الراهن. فإذا امتنع الراهن وخشي على الدابة من الموت، نعم، اتجه القول بأن المرتهن ينفق ويستفيد منها بقدرها. وعلى كل حال مفاد الحديث ظاهر، والقول الأول هو الراجح المطابق للحديث، لكن أن تفترض أنه يمكن الإفادة من الرهن وهو لا يحتاج إلى نفقة، اقترض منك مبلغ من المال وارتهن عندك كتابا، رهن عندك كتابا، تقول أستفيد منه كما يستفيد من مالي، أستفيد منه، لكن أنت تنفق على الكتاب ولا ما تنفق؟ نعم ما تنفق عليه، لكن قد يطلع يخرج بحجة أخرى، يقول أنا بستعمل الكتاب ونحتاج إلى تجريد جلدته، يكفي مثل هذا ولا ما يكفي؟ نعم، يقول كتاب جالس ولن يتضرر بالقراءة، أنا بقرأ، لكن إن تضرر وانفك الجلد ولا شيء جلدته. نعم، إذا أذن ما في إشكال، الأمر لا يعدوه، لكن هذا سلمه الكتاب ومشى رهن، كيف يعني يجوز؟ ترى بعض الناس ما يريد أن يفتح كتابه، وبعض الناس ما يعرف كيف يفتح الكتاب، وبعض الكتب حساسة، يعني كتب مطبوعة من 100 سنة أو أكثر أو أقل، يعني حساسة مثل هذا، هو اللي يستحق أن يرهن ويجعل صاحبه يفي، أما الكتب المطبوعة الجديدة يرهن ويمشي ويخليك. الآن المكتبات تعاني من الرهن، كيف؟ اللي يسمونه تأمين، تضع تأمين لهذا الكتاب، يأتي الطالب ويستعير كتاب وتضع تأمين لهذا الكتاب، والآن في بعض المكتبات من 50 سنة التأمين موجود في الأدراج، ألغيت العملات والكتب ضاعت. وقد يضع عندك الطالب 50 ريال تأمين لهذا الكتاب، وأمين المكتبة لا يقدر الكتاب قدره، ثم يقول ضاع الكتاب. وأحيانا يأخذون العهود والمواثيق والأرقام والدنيا ذي كلها، لأنه طالب مسجل في الجامعة مثلا ما يحتاج إلى رهن، متى ما بغى وجابوه، وبأيديهم شهادته وبأيديهم نتيجته، ولا يعطون خلا طرف إلى أن يرجع ما أخذوا. فيتحايل عليهم الطالب ويأتي إلى كتاب عنده منه نقص مجلد، وكتاب نفيس، يستعير هذا المجلد ثم يأتي المكتب يقول ضاع. أو يأتي إلى كتاب طبعة نادرة، طبعة أوروبية ولا هندية قديمة ولا من المطبوعات النفيسة أو مطبوعات مكة القديمة، المجلد 2000 3000، وطريقة المكتبات تأخذ 5 أضعاف القيمة، 5 أضعاف القيمة. فمثلا يأتي يستعير لب اللباب للسيوطي طبع أوروبا قيمته 3000 مثلا، ثم يأتي إلى المكتب يقول ضاع. أمين المكتبة رأسا يتصل على المكتبات، عندكم لب اللباب؟ نعم. كم؟ 15 ريال. طبع دار الكتب العلمية مجلدين، 15 × 5 كم؟ 75. هات 75 وتوكل على الله. في مثل هذه الأمور تدخل في مثل هذا الباب، فلا بد من العناية بها والاحتياط لها. وهذه الأملاك العامة التي للناس كلهم أمرها شديد، ليست بالسهل أن يفرط فيها الإنسان أو لا يحتاط. وبعض الناس يحتاط لنفسه ولا يحتاط لأموال بيت المال أو ما يعم المسلمين نفعه. فالمكتبات تحتاج إلى خبراء يقدرون الكتب قدرها. في الحديث الذي يليه يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. أولا الحديث ضعيف، لأن الراجح أنه مرسل، الراجح إرساله كما قرر ذلك أبو داود في المراسيل، فالمحفوظ إرساله، وحينئذ وصله شاذ، وصله شاذ، والشاذ ضعيف عند أهل العلم. والمرسل ليس بحجة كما يقول الإمام مسلم، والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالآثار ليس بحجة، ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط بالإسناد، وصاحب التمهيد عنهم نقله، ومسلم صدر الصحيح أصله، فهو ضعيف. ولا يغلق بفتح حرف المضارع الياء، يعني لا يخرج عن ملكه بغير رضاه، مع أن الحديث ضعيف، لا يخرج عن ملكه بغير رضاه. رهنه دارا، استدان منه دينا 500 ألف، ورهنه دارا 600 ألف، فبحلول الدين حلول الأجل يبيع الدار مباشرة ويستوفي، لا، هذا إغلاق، إخراج للملك من صاحبه غير رضاه. لكن إذا أذن قال الله أنا رهنتك البيت ولا عندي سداد، تصرف، بيع البيت واستوفي منه، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز ذلك، يعني وكله في بيعه والوكالة صحيحة سائغة. لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. هذه قاعدة، الخراج بالضمان، الخراج بالضمان، فالذي يستفيد هو الذي يغرم. والذي لا يستفيد من الشيء لا يلزمه شيء حياله. رواه الدارقطني والحاكم ورجاله ثقات، إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله. وقوله له غنمه وعليه غرمه، اختلف فيه هل هو من المرفوع أو هو من قول سعيد بن المسيب مدرجا، والخلاف معروف، كثير من الرواة يروون الحديث بغير هذه الجملة، مما جعل بعضهم يرى أن هذه الجملة مدرجة من قول سعيد. نعم.
وعن أبي رافع رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل من الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرة، فقال لا سم
الرجل
صلى الله عليه، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرة، فقال لا أجد إلا خيارا، قال أعطه إياه
رباعيا، لا خيارا رباعيا
صلى الله عليه، ما هي عندي، فقال لا أجد إلا خيارا رباعيا.
قال
عندي موجود.
نعم.
فقال لا أجد إلا خيارا رباعيا، قال أعطه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. رواه مسلم. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر منفعة فهو ربا. رواه الحارث بن أبي أسامة وإسناده ساقط، وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه عند البيهقي، وآخر موقوف عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه عند البخاري.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى فيما يخص القرض من الترجمة الشاملة للسلم والرهن والقرض، عن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرة. والحديث مضت الإشارة إليه في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وجاء فيه المنع من حديث سمرة، وجاء فيه الترخيص والتجويز من حديث عبد الله بن عمرو. وقلنا أن حديث الباب استسلف لا يدخل في البيع بيع الحيوان، لا في جوازه ولا في منعه، إنما هو في القرض، استسلف يعني اقترض، وقرض الحيوان مثل قرض الدراهم والدنانير. استسلف من رجل بكرا، بكر الصغير من أولاد الإبل فوق الفصيل وليس بالكبير، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل، أن يقضي الرجل بكره، يعني أعطوه مقابل البكر الذي استسلفناه بسنه، فقال لا أجد إلا خيارا رباعيا، خيار جيد نفيس رباعي كبير، لا أجد إلا خيارا رباعيا، فقال أعطه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. الحديث في مسلم، فدل على هذا أو دل هذا على جواز الاقتراض. والقرض بل جاء الحث عليه في نصوص كثيرة، ودل على جواز الزيادة في الأداء من غير اشتراط، الزيادة في الأداء من غير اشتراط، مثل ما ذكرنا سابقا، تقترض 1000 فتضيف إليه شيء من غير اشتراط يجوز، لكن بالاشتراط لا يجوز. وهل يحرص الإنسان على أن يرد ما اقترض؟ فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، يعني نظير بكره، وإنما لجأ إلى الخيار الرباعي لما لم يجد، أو نقول ابتداء أن يعمد إلى الأفضل فيؤدي ويكون هذا من حسن القضاء. نعم، يعمد إلى الأفضل فيقضي الأفضل، والعلة قائمة، فقال أعطيه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء، خيار الناس أحسنهم قضاء. وينبغي أن يكون المسلم سمحا إذا قضى وإذا اقتضى، لا يضيق على الناس ويحرجهم ويحوجهم، وإذا استدان لا يحرجهم ولا يحوجهم إلى الترديد أو الشكاوى أو ما أشبه ذلك، على ما سيأتي في حديث لي الواجد ظلم. هل يدخل في هذا القرض الذي يجر نفعا، الذي يأتي في حديث علي رضي الله تعالى عنه، حيث قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر منفعة فهو ربا، كل قرض جر منفعة فهو ربا، ذق جر نفع. فهل يتعارض الحديث الأول مع الثاني؟ انتفع المقرض، فهل نقول انه ربا او نقول اذا جر نفع بالاتفاق؟ اما من غير اتفاق وجود نفس من المقترض فهذا من حسن القضاء، اما اذا كان من غير طيب نفس منه بل بما يشترط عليه فانه هذا الذي يجر النفع. على كل حال الحديث ضعيف، حديث ضعيف، يقول: كل قرض جر منفعة فهو ربا، رواه الحارث بن أبي أسامة وإسناده ساقط، يعني شديد الضعف، إسناده ساقط، هو أقرب إلى أساليب الفقهاء، حديث أقرب إلى أساليب الفقهاء من الأحاديث النبوية، إسناده ساقط، يقول فيه سوار ابن مصعب متروك، يعني شديد الضعف، متهم بالكذب، متروك، ولذا قال الحافظ: وإسناده ساقط. وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد عند البيهقي، لكنه موقوف عند البيهقي، عن فضالة بن عبيد موقوف عليه، ومع ذلك هو ضعيف. وله أيضا شاهد عند البخاري عن عبد الله بن سلام، لكنه موقوف عليه. عندنا الأصل حديث علي المرفوع ساقط، وجوده مثل عدمه، لا يعتد به. له شاهد عن فضالة بن عبيد موقوفا عليه عند البيهقي، لكنه ضعيف. له شاهد موقوف عند البخاري عن عبد الله بن سلام، الشاهد صحيح لكنه موقوف عليه. فهل نقول إن الضعيف، الحديث الضعيف يتقوى بالموقوف، أو لا بد من مرفوع يقويه؟ يعني إذا كان موقوف على عبد الله بن سلام فهو من قوله ومن فتواه، فهل يتقوى المرفوع بمثل هذا الموقوف؟ قلنا أن المرفوع ساقط، وجوده مثل عدمه، وضعفه شديد لا يقبل الانجبار، فلا يتقوى بالموقوف. ويبقى أن المعول في هذا الباب على قول عبد الله بن سلام، على قول عبد الله بن سلام الموقوف عليه، والشارح الصنعاني يقول أنه لم يجده عند البخاري، لم يجد خبر عبد الله بن سلام عند البخاري في باب الاستقراض، ولا نسبه المصنف إليه في التلخيص، بل عزاه إلى البيهقي في السنن الكبرى. فيبعد أن يكون في البخاري ولا يجده الصنعاني ولا يقف عليه ويعزوه بن حجر إلى البيهقي في السنن الكبرى. والحديث أو الخبر في البخاري في موضعين، في البخاري في موضعين. سبب في ذلك أن الإمام البخاري أحيانا يغرب في الاستنباط، يغرب في الاستنباط فيضع الخبر تحت ترجمة لا تخطر على البال. كم من شخص حكم على حديث ضباعة بنت الزبير أن الإمام البخاري لم يخرجه، ما خرجه البخاري، لماذا؟ في الاشتراط، حجي واشترط فإن لك على ربك ما استثنيت، في كتاب الحج، في الإحصار، في الفوات، في ما في، لا يوجد في كتاب المناسك عند البخاري ولا في الفوات والإحصار ولا، وين يبحث هذا؟ ولذا قالوا وهم من عزاه إلى الصحيحين، والحق أنه في البخاري. لكن البخاري لاحظ ملحظ لا يدركه كثير من الناس، وضعه الإمام البخاري في كتاب النكاح في باب الأكفاء في الدين، في باب الأكفاء في الدين، وذلكم أن ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب ابنة عم النبي عليه الصلاة والسلام القرشية الهاشمية تحت المقداد، والمقداد مولى، وجعل الترجم باب الأكفاء في الدين. فاستنبط البخاري هذا الحكم وأعرض عن الدلالة الأصلية التي لا تخفى على أحد. قد يترك الحكم الظاهر من الخبر ويعمد إلى الخفي الغامض، لكن ماذا على البخاري رحمه الله تعالى لو كرره في موضعين، مرة في الحج ومرة في النكاح، وقد كرر بعض أحاديث في 20 موضع، لكن يكفيه أنه جمع واجتهد واحتاط وهذب ونقح حرص ودقق ومحص واستنبط، يكفي هذا رحمة الله عليه. وعلى كل حال الحديث ضعيف ومفاده كالمتفق عليه، مفاده كالمتفق عليه. فإذا اقترض شخص من آخر شيئا واشترط عليه المقرض أن يزيده في الوفاء، عين الربا، أن يهدي له، أن يخدمه، هذا باب من أبواب الربا. ندخل في الباب الذي يليه ولا فيه أسئلة ولا ماذا نصنع؟ نعم، نعم، نأخذ الحديث الذي يليه ولا يدب الملل؟ نعم. ولا الأصل إلا بإذن صاحبه، إلا بإذن صاحبه، لأنه لا ينفق عليه. نعم. مثل ما قلنا في الخروف، كبش من الظان، نفس الشيء ينفق عليه صاحبه، إذا امتنع ينفق عليه المرتهن ليحفظ بذلك ماليته وهذه النفس المحترمة شرعا بنية الرجوع، ويلزم به الراهن. كيف؟ حديث علي. نعم. وعند البخاري برقم 3814، وظن هناك وضع له رقم ثاني، 3814. نعم. نسخ ايش؟ لا لا لا، تخصيص، تخصيص، نسخ جزئي، ما هو نسخ كلي، نسخ تخصيص. فلا تحلم ماشية احد الا باذنه الا في الرهن، الرهن ما يحتاج الى اذن اذا انفق عليه. اذا ما انفق باي ما باي حق، بالاتفاق، هذا لابد من الاتفاق، الا اذا تضرر المرهون، احيانا يتضرر المرهون، اذا كان صاحبه الراهن متبرع ويوميا يحضر العلف، يعني هل للمرتهن وجه ان يستفيد ان يركب؟ لا، ليس له وجه. يقول: ما رأيكم في كتاب التسهيل في الفقه للبعلي، وماذا لو حفظه طالب العلم بدل العمدة أو زاد المستقنع مع قراءة عمدة الفقه وضبط مسائله؟ ولأن مسألة ينبغي انتباه طلاب العلم لها، وهو أنه كل ما كانت إمامة المؤلف في الدين أرسخ فكتابه أولى، فتقرأ للموفق إمام من أئمة المسلمين أفضل من أن تقرأ لغيره. فهذا العلم دين، ينظر عمن يؤخذ هذا الدين، ينظر عمن يؤخذ هذا الدين، ولا يمنع من الإفادة من الكتب الأخرى، لكن يبقى أن يكون المعول والعمدة والمدار ومحط النظر هو كتاب إمام من أئمة المسلمين وينطلق منه. والعمدة متن متين اعتمد المؤلف رحمه الله تعالى في مسائل الكتاب على الأحاديث الصحيحة. نعم. كيف؟ اي هو الأصل، ما دام له الغنم عليه الغرم بالمقدار، فإن أخذ من أو ركب أكثر مما أنفق، يعني أنفق عليه بعشرة وطرح عليه مشاوير بعشرين أو ثلاثين، نقول: لا يا أخي، أنت زدت يغرم. نعم، يلزم بالغرامة. ومثله لو أخذ من اللبن أكثر، ولو أخذ من اللبن أو ركب أقل يرجع على صاحبه، مسألة عدل. نعم. شلون شراء؟ هذا الرهن المرهون. طيب. يعني يبيع عليه، يبيع عليه المرهون. شلون قلب الدين؟ انتهينا من البيع وما فيه، 50,000 وثبت في ذمته 50، فقال أشتري منك البيت 100,000، 50 اللي بذمك وزود هذا هو، وش يصير؟ ما في ما يمنع لا أبد، لكن لا يلزم بذلك. يقول إذا صام الرجل صيام نافلة ونوى من الليل أن يصوم يوم الاثنين، وأثناء النهار أحس بجوع أو عطش شديد، فهل عليه إثم الله ما دام الصيام نفلا؟ فالمتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، على أنه لو تابع الصيام كان أفضل، من باب قوله جل وعلا وتبطلوا أعمالكم. يقول ماذا تنصح عند أخذ علم الفرائض؟ كيف أستطيع كسب هذا العلم؟ وما هي الكتب التي ينصح بحفظ الرحبية مع شروحها؟ تحفظ الألفية وتدرس شروحها، وكتاب الفوائد الجلية للشيخ ابن باز من أنفع الكتب في هذا الباب. هل الرهن خاص بالسفر؟ لا، عامة العلم على أنه في الحضر والسفر، والتنصيص على السفر لمسيس الحاجة إليه، لأنه في الغالب لا يوجد فيه كاتب. هل لابد من قبض الرهن حتى يستوفى منه؟ الرهن الأصل أن يكون مقبوضا، لكن إذا كان مما لا يمكن قبضه كالأراضي مثلا إلا بالتخلية كفى. هل يلجأ للرهن إن وجدت الكتابة؟ نعم، قد يلجأ إليه مع وجود الكتابة زيادة التوثيقة. يقول الزواج من الصغيرة غير البالغة، هل أجمع الفقهاء على جواز الزواج من غير البالغة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج عائشة وعمرها 6 سنوات وبنى بها وعمرها 9. هل يجوز تسليم الصغيرة لزوجها؟ هذا الأصل، ما دام عقد عليها فهو أولى بها، وقد سلمت عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام وبينهما من العمر 55 سنة. هل يجوز التمتع بالصغيرة دون الجماع؟ يجوز ذلك. هل يجوز المنع من الزواج بالصغيرة والقول بأنه مخصوص آية الرسول، وأن سورة وأن آية سورة الطلاق تعني البالغة التي لم أو لا تحيض؟ على كل حال، قصة عائشة دليل صريح صحيح على الجواز. هذا يقصد تفسير ابن كثير، أين نجد طبعة أولاد الشيخ؟ هي توجد لكنها على قلة، في بعض المكتبات غير المطروقة، وقد توجد في المعارض. إن لم توجد هذه الطبعة في أي طبعة تنصح، تقرن بين طبعة البنا التي كان أصلها طبعة الشعب مع طبعة السلامة. إن كنت أريد شراء نسختين، واحدة على العرض القديمة وأخرى بعض النقاط، إن كنت تريد طبعتين على العرض القديمة، طبعة الشعب الأولى وتضيف إليها أخرى. حكم صلاة تحية المسجد، جماهير أهل العلم على أنها سنة.
أفضل الطبعات رعاك الله طبعة الشعب، يعني تفسير ابن كثير،
تفسير ابن كثير أفضل الطبعات الآن طبعة أولاد الشيخ 15 جزء. الذي لا يجدها يحرص على طبعة البنا مع طبعة السلامة،
والجديدة اللي في طيبة السلامة، تحقيق السلامة،
طبعته الثانية أفضل من الأولى ولا تسلم، لكن إذا ضمت إلى طبعة البنا طيب. يقول ما حكم قراءة الإمام في الجاهلية بعد سورة الفاتحة سورة الفاتحة مرة أخرى باعتبار أنها مما تيسر من القرآن؟ أهل العلم ينصون على كراهية تكرار الفاتحة، على كراهية تكرار الفاتحة. يقول بالنسبة لدورتكم المباركة في الرياض، هل سينتهي من المتون المعلن عنها ألفية العراقي؟ لن تنتهي، والموطأ نحرص على إنهاء كتاب البيوع، وأما المتون الثلاثة الصغيرة فالذي يغلب على الظن الانتهاء منها. معلم في مدرسة يدرس حلقة صباحية لبعض الطلاب المتفوقين ويدرسهم مادة، وبعضهم لا يدرسهم فأعطوه جائزة على جهوده قبل نهاية العام، هل يجوز أن يقبلها؟ نعم، إذا كانت الجائزة ليست من الطلاب، ولو كانت من الطلاب من باب أخذ الأجرة على تعليم القرآن، إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.